رحيق الأندلس. هنا حيث يلتقي ظل التاريخ مع ضوء القلب، نسير على خطى حضارة حملت إلى الدنيا عطرا لم يذبل بعد. رحيق الأندلس مع سارة بوعزار.
من رحيق حضارة ما زال عطرها فينا، نقطف لكم زهرة من حدائق الأندلس. نظرا لأهمية الطب وتنوع زواياه، قسمنا هذا العدد إلى ثلاثة أجزاء. نواصل اليوم مع الجزء الثاني بعنوان التطبيب والبمرسنات في الأندلس. لم يكن الطب في الأندلس علما فقط، بل ممارسة إنسانية راقية تجمع بين العلم والنظام والرحمة. بين بغداد والقيروان وقرطبة كانت جسور المعرفة تنقل علوم الطب من المشرق إلى الغرب، ليزهر في الأندلس نموذج حضاري متكامل امتزج فيه التعليم بالعلاج والروح بالإتقان، حتى أصبح البيمارستان أو المستشفى في الأندلس مدرسة في الطب وفي الأخلاق.
يعني لابد أن نركز وأن بين الأندلس، بين قرطبة وبين القيروان وبغداد كانت هناك صلة كبيرة جدا
طبعا،
وينتقل العلم من بغداد إلى القيروان، من القيروان إلى قرطبة. ثم لابد أن نعلم وأنه انطلاقا من القيروان رحل الطب إلى إيطاليا
المقابلة للقيروان طبعا
في العهد الأغلبي، ثم من إيطاليا إلى مونبولييه، ثم تفرع إلى أوروبا. والعلوم هذه لابد أن ننظر إليها بإمعان، لأنه انطلاقا من الطب النبوي، ثم مثلا في طب النساء القابلات، وكانت هناك علاقة كبيرة بين القابلات وبين الزهراوي مثلا في التوليد.
كنا تحدثنا في الجزء الأول عن الزهراوي وكل ما قدمه إلى الطب.
وتأسس المستشفى على نمط البيمارستان الفارسي، لكنه الكلمة فارسية، ف الاستشفاء والمستشفى أصبحت المصطلح العربي الذي يمزج بين التعليم والعلاج. التكوين أولا، تطبيب الممرضة ومعينة الممرضة والطبيب، وفي المستشفيات هذه يعني كما قلنا يعني التكوين كان تحت إشراف الأساتذة أو الأطباء يعني مشهورين. علاقة بين الطبيب والمرضى كانت علاقة كما قلت تشرفت بالقول، وأنها كانت أخلاقية تعتمد على الرحمة وتعتمد على أصول الدين الإسلامي في هذا الشأن.
لم تكن البيمارستانات وحدها رمزاً للتطبيب، بل كانت النظافة ركيزة العافية. في قرطبة انتشرت الحمامات في كل حي، لأن الطهارة كانت فلسفة حياة وامتداداً للإيمان. الدكتور ناصر بن عرب.
الذي يلفت النظر وأنه ارتقاء العلوم في قرطبة لتأسيس المستشفيات العديدة والحمامات الموجودة بصفة رهيبة، حتى أنها في بعض الأحيان كانت معناها تقلق الجيران بكثرة الحمامات الموجودة.
هذا يدل على النظافة.
والنظافة، والنظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان.
طبعاً.
فهذه هي كلها تصبو إلى يعني سعادة الإنسان وصحة الإنسان وعلاقته بين الإنسان في إطار راقي فيه المودة والمحبة والسعادة. لكن بصفة عامة المستشفيات ابتدأت والأدوية ابتدأت من المحيط الأندلسي الزراعي الذي هو يعني فيه أعشاب عديدة وعديدة، وهناك يعني
البيئة هيئت لهذا،
البيئة هيئت لهذا، وهناك أطباء مختصين في الدواء بالأعشاب.
في قلب البيمارستان كانت رائحة الأعشاب تعبق بالعلم والعافية. هناك اشتغل الأطباء والصيادلة على مزج الطب بالغذاء ليصنعوا دواء يناسب طبيعة الإنسان وبيئته. وفي الأندلس برز اسم ابن البيطار. اسمه الكامل ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي المعروف بابن البيطار، ولد في مالقة أو ملقة الآن سنة 1197 ميلادية. تعلم في إشبيلية على يد كبار العلماء في علم النبات، جاب بلاد المغرب والمشرق باحثاً عن النباتات والأدوية حتى استقر في دمشق، حيث ألف أعظم موسوعاته الجامعة لمفردات الأدوية والأغذية التي وصف فيها أكثر من 1400 عقار نباتي وحيواني ومعدني. ويعد ابن البيطار رائد الصيدلة العربية والممهدة لعلم الكيمياء الدوائية الحديثة، الدكتور ناصر بن عرب.
هذا عالم في النبات، جمع أكثر من 1400 نباتة واقتطفها من الأندلس أولا، ثم من المغرب، ثم حتى المشرق، ودونها، وما زالت موجودة تدوينة في خصوص ابن البيطر والنبات. هذه الأدوية يعني النباتية والغذائية كذلك، وكيفية يعني
استخدامها نعم،
كانت موجودة حتى أنها أصبحت عادة في نقاوة الأكل وتفضيل الخضر والفواكه على اللحوم مثلا. يعني هو يرجع بينا لليوم الحاضر اللي يعني ينصح
نظام غذائي،
يعني نظام غذائي يعني مبتكر اللي هو نقي واللي يعطي الصحة للإنسان.
هناك في أروقة البيمارستانات الأندلسية لم تكن المرأة غائبة عن مشهد الرعاية، بل كانت القلب النابض في فنون التمريض والتوليد والتعليم. المرأة كانت رفيقة الطب والرحمة، تحرس المهد وتضمد الجرح، وتغرس في المهنة معنى العطاء الإنساني. الدكتور ناصر بن عرب.
رعاية في البداية مثلا يعني هناك القابلات والممرضات كانت نساء كذلك، يعني في العهد في قرطبة.
نعم، هذه النقطة بالذات سنتحدث عنها بالتفصيل. دكتور إذا سمحت لي، هو الدور الذي كان للمرأة في هذه المستشفيات التي تذكر المصادر أنها كانت مستشفيات قائمة بحد ذاتها، سجلات طبية، أقسام مخصصة، صيدليات، كان فيها حتى جناح مخصص للعلاج النفسي، يعني هذا
بالضبط
أمر
بالضبط. أي
يعني
بالضبط.
هل يمكن الحديث عن هذا؟
طبعا يعني العلاقة بين المرأة والرجل في هذا الميدان علاقة يعني حميمة جدا. مثلا فن التوليد مثلا كانت هي المرأة القابلة بصفة عامة، وكانت هي التي تعتني بالوليد، وكانت لها في بعض الأحيان مساعدة من طرف الطبيب إذا أشفقت على إخراج
الجنين.
الجنين فيعني معاملات. والتمريض طبعا كان بين أيادي النساء، فيعني لا وجود للطب بدون النساء يعني. وأفضل طبيب هي الأم، لأنها هي التي تعرف الأشياء لمعالجة يعني ابنها أو بنتها. فيعني العلاقة كانت وطيدة، والتعليم كان موجود للنساء والرجال.
في المستشفيات أو البيمارستانات الأندلسية لم تكن رحلة الشفاء عشوائية، بل كان عملاً منظماً يقوم على التوثيق والتعليم والنظافة لكل مريض سجل، ولكل تلميذ دور في الحوار مع المريض والتعلم من حالته من أساتذته. الدكتور ناصر بن عرب.
يعني هناك العديد من الأقسام، الأقسام في الجراحة وفي الطب العام، وأقسام للنساء وأقسام للرجال، وفي كل لكل مريض هناك سجل تسجل عليه كل ما حصل عنه وكل ما قاله في خصوص مرضه. والتلاميذ كانوا يطلب منهم الأستاذ أن يكون حوار التلميذ مع المريض معناها يعني حوار دقيق لأن يستطيع الشفاء.
نعم.
ومعناها وصفة الدواء. ثم لكل تلميذ ولكل طبيب هناك شهادة كما قلنا، وقلنا وأنه التصريف، تصريف المياه كان موجود، وهذا شيء يعني رائع، وهو مرتبط بالحمامات وبعدد الحمامات الموجودة
في قرطبة
وفي المستشفيات. كانت هناك قنوة التصريف لنظافة الإنسان، ويعني هي الطريقة، طريقة التنظيف والاستحمام في العادة العربية الإسلامية يعني طريقة لا مثيل إليها.
هكذا كان التطبيب في الأندلس علما ونظاما وتربية في آن واحد، يعالج الجسد بالعلم وتطهر الروح بالنظافة والرحمة. نعود ونلتقي في الجزء الثالث من الطب والتطبيب في الأندلس لنكمل الحكاية مع القيم الأخلاقية والإنسانية التي جعلت من الطبيب الأندلسي نموذجاً للضمير والعقل معاً. كان هذا رحيق الأندلس، معي سارة بوعزارة على غاديو أوريون، حيث تروى الحكاية من قلب الذاكرة.
رحيق الأندلس